العليم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه مع أسماء الحسنى وصفاته العلى مع الكلام على جزاء المتقين المخلصين السابقين مع جزاء الكافرين الفسقة الفجرة. نعوذ بالله من أن نكون من أمثال هؤلاء ونسأل الله تعالى أن يسأل لنا هذه العلوم النافعة ونسأل الله تعالى أن يجعلها نافعة حقا ونجعلنا من نتعلم ونتعبد ونشكر ذلك علينا الناس فيصح اعتقادي ثم ذلك يصح ويسلم عملي مع الحساب الماسع حساب الشريعة للأجر اللهم نسأل لنا إتمامه ونسأل الله في عليائه أن يسدد لنا هذا الخير ما حلينا أبدا نسأل الله في عليائه أن يشكر الله بالجميع ويسر لنا هذه المدارس ونجعل ذلك في موازين حسناته وأن يهمنا ويهمنا الخلاص في العمل إلى دين الله جل في علاه فين سعيد وأن يشكر لهم حسن تعاونهم على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله الكريم فإن العمل لا يقبل عند ربنا جل في علاه إلا ما كان خالصا لله وحده. اليوم إن شاء الله نختم الجزء العاشر وهو المجلد الأول من كتاب الشريعة ومن أسأل لنا إسلامه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وبارك في عمره على عمل صالح والحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان وأن النعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. فإن قال قائل بين لنا ذلك قيل له أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهم السلام وأسكنهما الجنة؟ فقال عز وجل في سورة البقرة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة.
مررنا على هذا الباب الأسبوع الماضي دخول النبي الجنة ثم ذلك الكلام على عدم فناء الجنة ولا النار.
باب دخول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد تقدم ذكرنا في الباب الذي مضى مثل قوله عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وسنذكر في هذا الباب ما لا يجهله العلماء بالحديث أنه حق عن أنس بن مالك أنباهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. وعنه رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا مسك أذفر. فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. وعن عبد الله بن بريد الأسلمي قال سمعت أبي يقول أصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من العرب. فقلت فأنا من العرب فمن هو؟ فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقلت فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما كنت لأغار عليك.
باب ذكر الإيمان.
باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال محمد بن الحسين رحمة الله عليه يا بيان هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة النساء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وقال عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا، إلى أن قال رحمه الله: ولهذا في القرآن نظائر كثيرة تخبر أن المتقين في الجنة خالدين آمنين لا يذوقون فيها الموت أبدا ولا يخرجون من الجنة أبدا. قال عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، إلى قوله: ووقاهم عذاب الجحيم. قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن أهل النار الذين هم أهلها يخلدون فيها أبدا. قال عز وجل في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا.
جزاكم الله عنه خير. إذن التأبيد هذا هو الذي يعني تمسك به المتقدمون في عدم فناء الجنة والنار كما سنبين. مثلا الإخوة راجعونا وقال: نحن ما تكلمنا على مسألة عيسى عليه السلام، تكلمنا عنها إجمالا الأسبوع الماضي، ونفصل بعض القول عنه عن نزول عيسى عليه السلام وصفة ذلك، ثم ننهي بإذن الله المجلد الأول بأسره اليوم. أقول: إخوة الكرام، عيسى عليه السلام آية من آيات الله جل في علاه، لا سيما أن الله جعله فتنة لبني إسرائيل الذين قد ترسموا طريق الشيطان لا طريق الرحمن، وعبدوه من دون الرحمن سبحانه جل في علاه، ونسبوه للرحمن كما أنكر الله عليهم أيما أنكار في كتابه العزيز، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقد رد الله عليهم الشبهة التي يتعلقون بها، حيث قال سبحانه جل من قائل: قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن باب أولى إن عبدوا عيسى لأنه من غير أب فليعبدوا آدم من غير أب وأم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل دخول الجنة بشهادة أن عيسى عبد من عباد الله جل في علاه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية قال: أدخل الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. الآية العظيمة التي كانت لعيسى عليه السلام بعدما منحه الله دعاء هذه المعجزات التي يعني على مثلها يؤمن الناس بأن الله تعالى رفعه بعدما كادوا له، وهذا فعل اليهود، أرادوا قتل عيسى عليه السلام وأرادوا صلبه، وما فعلوا ذلك وما نالوا منه لأنه نبي من أنبياء الله جل في علاه. قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولذلك يقول الله تعالى مبينا ذلك، قال: ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. والحق بأن عيسى يموت إلى يوم الناس هذا، وإن اختلف أهل السنة والجماعة، وهذا ليس اختلاف بتأصيل، أنا دائما أكرر على طلبة العلم ليعلموا أن أهل السنة والجماعة لا خلاف بينهم في أصول الاعتقاد، لكن قد يكون في بعض أبواب الاعتقاد اختلاف بين أهل السنة والجماعة في التطبيق لا في التأصيل. الذي بيننا وبين أهل البدعة علامة ظاهرة فارقة بيننا وبين أهل البدعة والضلالة هو الاختلاف في تأصيل الاعتقاد، أما أهل السنة والجماعة قد يعين الاختلاف لهم في التطبيق لا في التأصيل. وقد ورد الاختلاف بين علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة: الله تعالى قد أمات عيسى عليه السلام، مات عيسى أم لا، مع الاتفاق اعتقادا بالإجماع دعك من أهل البدع والضلالة بأن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان وهو علامة من علامات الساعة كما سنبين بالأدلة على ذلك، لكن اختلفوا هل مات أم لا، لأن الآية الاحتمال فيها موجود، قال الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فقال إني متوفيك، فقال هذه دلالة على أنه قد توفى، والله تعالى يتوفى الأنفس، فعيسى عليه السلام مات لكنه سيحيي الله جل وعلا وينزل آخر الزمان كما بشر بذلك النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والرارح عند أهل التحقيق أنه لم يمت إلى يوم الناس هذا، عيسى عليه السلام لم يمت إلى يوم الناس هذا، لا سيما أن الله تعالى قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأما قول الله جل وعلا الذي الاحتمالات تعتريه، أما قول الله تعالى إني متوفيك، فنقول الوفاة معناها النوم ومعناها الموت، معناها النوم ومعناها الموت، فقد قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لا سيما أن الله تعالى قد أنكر على جزم اليهود بأنهم قتلوه، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن
شبه لهم. فعيسى عليه السلام حي إلى يوم الناس هذا في السماء إلى أن يأذن الله جل وعلا بنزول عيسى عليه السلام. ونزول عيسى أمر محتم وأمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. وبلغت الأحاديث التي تتحدث عن نزول عيسى أنها بلغت التواتر رغم أنف أهل البدعة والضلال الذين ردوا ذلك. قد أشار الله تعالى إشارة في الكتاب والتصريح جاء من السنة كما قال الله جل في علاه في ذلك قال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه إيش يصدون قال وإنه لعلم للساعة. وهناك القراءة كما أخواننا الأفاضل هذا بابهم قالوا أن يقرأ شاذة أنه لعالم للساعة والحق أنه علم من أعلام الساعة كما قال ابن جرير الطبري ونقل ذلك عن ابن عباس لأن من علم أن عيسى السلام علم من أعلام الساعة في تفسير هذه الآية. وعندنا الذي يغنينا حديث المسلم في الصحيحين عندما حديث ابن أسيد عندما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا ونحن نتذاكر القيامة فقال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات وذكر من آيات الدجال وذكر معها نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وهو التوحيد دينهم واحد وشرائعهم شتى قال وأمهاتهم شتى يقصد بها شرائعهم شتى قال وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم قال وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي لا سيما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أن هذه من علامات الساعة عندما قال أنا والساعة جئت والساعة كهاتين أو بعثت والساعة كهاتين أنا والساعة كهاتين فلذلك كان يظن أنه سيرى عيسى ويسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إن أدرك عيسى وسلم عليه وإلا فإن أدرك واحد من أمتي فليقره عني السلام وهذا صاحب صنع النبي صلى الله عليه وسلم حسب القرب الساعة مع نزول السلام وبعد ذلك نزول عيسى عليه السلام. أما الحديث التي وردت في نزول عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنتم وابن مريم فيكم قال منا من يصلي خلفه عيسى بن مريم النبي صلى الله عليه وسلم يبين تفضيل الله لأن هذا من باب تفضيل الله لهذه الأمة مظاهر تفضيل الله هذه الأمة الأمة التي خلقت القيادة والسيادة والريادة اللهم ردها إليك رب جميلا يا رب العالمين ما أنت مسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم جعلنا الله في المعالي وجعلنا الله تعالى في المرتبة التي خلقنا من أجلها لذلك يقول السلام منا من يصلي خلفه عيسى ابن مريم وهذا قد ورد أيضا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزع واضعا يده على جناح الملك فينزل في صلاة الصبح ينزل بين مهرجتين عند المنارة في دمشق كما قال صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم إن شاء الله صلاح أهل الشام يكونوا على خير وبخير بإذن الله. الغرض المقصود بأن عيسى بن مريم ينزل بدمشق اللهم ارفع الغم عن الأمة يا رب العالمين اللهم ارفع الغم عن الأمة اللهم بحق لا إله إلا الله ارفع الغم عن الأمة يا رب العالمين. فعيسى بن مريم عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق فينزل سيرى الصف قد اصطفت وتقدم المهدي كما ورد في بعض التصريحات من النبي المختار صلى الله عليه وسلم في السنن بأنه قال فيراه المهدي فيعرفه فيقدمه فيقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة هذه تكرمة الله لهذه الأمة ورفعة الله لهذه الأمة بأنه يصلي خلف عيسى بن مريم عليه السلام. وقلنا أن هذه نلتفت إليها التفاتة عظيمة جدا بأنها إشارة إلى أن عيسى بن مريم عليه السلام نزل تابعا لا متبوعا نزل تابعا وهذه هذا إمعان في تحقيق المسألة بأنه لم يصلي إماما وهو الأحق لأنه أشرف من وطئ الطراب في هذا الوقت ومع ذلك لم يصلي صلى مأموما خلف المهدي قال إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة عيسى بن مريم عليه السلام يبين كأنه بلسان الحال يقول ما نزلت إلا تابعا للنبي هذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمر بن الخطاب وبيده صحيفة من التوراة قال أو متهوكون فيها من الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى وموسى بالإجماع أفضل من عيسى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني لذلك عيسى عليه السلام هو متبع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعض العلماء يرونه أنه أفضل الصحابة على الإطلاق يرونه صحابي هذا صراحة يعني فيه غلو في الكلام إيش صحابي هو بمنزلة أعظم منزلة الصحابة هو من أولي العزم من الرسل لكن هم عدوه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فينزل عيسى كما قلنا في صف الصفوف فأراد أن يصلي المهدي أن يقدمه وقال لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة فيصلي المهدي عليه السلام وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل فيكم كيف أنتم ابن مريم ينزل فيكم أو لو شكنا أن ينزل ابن مريم فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يقبل الجزية ثم وصف أوصاف في بعض الآثار على ما سيفعل عيسى عليه السلام عند نزول. ينزل عيسى عليه السلام ينزل أولا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي بصلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ويستقبل قبلة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحج كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لا يحجن عيسى بن مريم البيت إما مؤتمرا مع الحج أن يعني يلبي متمتعا، وإما أن يفرد الحج كما ورد بعض الروايات عن أبي هريرة في السنن بسند صحيح قال سيلبي عيسى بن مريم عليه السلام بالحج والعمرة، يعني يلبي بهما متمتعا بالعمرة إلى الحج، وأيضا يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو نزل تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لا متبوعا. والأمر الثاني الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به أنه يأتي ليقتل الخنزير، لأن الخنزير كما تعلمون أنهم يستحلون أكله وهو حرام، الحمد لله يعني نجاسته معلومة حتى بالفطر السليمة والعقول السديدة، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب. لما؟ لأنهم اتخذوه عبادة، اتخذوا الصليب بهتانا وزورا، أن هذا رمز من الرموز المقدسة. طب كيف أصلا يكون رمزا مقدسا وقد صلب عليه المسيح عليه السلام؟ هذا إن تلزمنا مع القول وقلنا أنه صلب، كيف الآلة التي أهين فيها أو أهين بها المسيح عليه السلام تؤخذ رمزا للعبادة؟ عجيب. لذلك إمعانا في الانتقاد مثل هذا يكسر عيسى ابن مريم عليه السلام الصليب. لذلك الأمناء الخلص من هؤلاء يؤمنون به كما قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. أيضا وصف عليه السلام أنه يأخذ الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزء، لا يقبل الجزء، لا يكون هذا نسخ منه وهو تشريعا منه، لا، لأن هذه من شريعاتنا مؤقتة بتوقيت حتى ينزل هو. يعني قبول الجزية مؤقت بنزول عيسى عليه السلام، فقبول الجزية إلى هنا في هذا إذا كان في الأمة قوة وقدرة، لكن عند نزول عيسى هنا يكون له غاية، فتنتهي غاية هذه الشعيرة أو هذا التشريع، ينتهي غايته أو غايته الذي ينتهي عندها هو نزول عيسى بن مريم عليه السلام. ولها حكم، ليش؟ لأن خلاص الساعة قربت، لأن عيسى عليه السلام ينزل كما بين السلام والساعة معه، ينزل عيسى بن مريم والساعة معه، لأنه علم من علم من أعلام الساعة كما بين السلام ومن علامات الساعة الكبرى. فلا يقبل الجزية، هذا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على أن هذا التشريع أصالة من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة التي يعملها عيسى عليه السلام. القدر الذي قد كتبه الله جل وعلا بأن عيسى عليه السلام ينزل إلى الناس بعد نصر عظيم للمسلمين، يعني الأحوال التي نزل عليه عيسى عليه السلام في حال الأمة الإسلامية بعد نصر عظيم، بعد ما فتح القسطنطينية، بعد المقتلة العظيمة لما يأتون تحت 80 راية أو غاية، تحت كل راية 80,000 إيش جندي، المقتلة العظيمة تحدث للروم والنصر العظيم الذي يحدث لأهل الإسلام، ثم يصبح الصارخ بخروج الدجال، ينزل في إثر ذلك عيسى بن مريم عليه السلام بعدما يفتحون القسطنطينية بالتكبير والتحميل والتهليل. فبعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيحل الخير، وهو حكم عدل، ويكون العدل منتشر بين الناس، والناس يأوون إلى عبادة الله تعالى في عصر عيسى عليه السلام. هذه بركة أيضا نزول عيسى عليه السلام، لا ينشغلون بدرهم ولا بالدينار ولا بالجمل ولا بالإبل ولا بالعشراء ولا بشيء من الدنيا، بحال من أحوال يزهدون في الدنيا ويتقربون إلى ربنا جل في علاه. ولذلك نسلنا يقول: الواحد منهم أحب إليه سجدة من الدنيا وما فيه، السجدة أحب إليه من الدنيا وما فيه. إذن هم ينشغلون بصلاة وتسبيح وذكر لله جل في علاه. لما؟ قد أجد بنزول عيسى عليه السلام هنا إذان من ربنا الرحمن باقتراب الساعة، فلذلك يزهدون في كل شيء. ولذلك السلام يستحث الناس ويستنهد الهمم ويقول على الصدقة تصدقوا قبل ألا يقبل أحد منكم إيش الصدقة. وهو سيأتي في آخر الزمان يأتي رجل بالصدقة فلا يجد أحدا يقبل هذه الصدقة، انتهى الأمر. والناس كما قلنا زاهدوا في كل شيء، باعوا الدنيا حقا طلقوها ثلاثا، وعاشوا مع عيسى من أعظم الأيام التي فيها عبادة الله جل في علاه، يعيش في هذه الدنيا 40 سنة هي أعظم 40 في آخر الزمان، عبادة وتقوى وهرع وزهد ونصرة للإسلام ولأهل الإسلام، وانتصار على الدجال ومن معه من الخبثاء. وفي أيضا في هذا الزمان يخرج الله جل في علاه أقواما لا يدن أحد بهم بحال من الأحوال، لا قوة لأحد لهم بحال من الأحوال، وهم يأجوج ومأجوج، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرون على بحيرة صواريخ، فالأول يمر عليها الآخر يأتي يقول: كان هنا ماء شربوها بأسره، حتى أنهم كما قلنا يقتلون أهل الأرض ويأكلون الزرع ثم يضربون السهم إلى السماء فينزلوا بالماء بالدماء اختبارا لهم، يقولون: قد قتلنا أهل الأرض وقضينا على أهل السماء. فالله تعالى يوحي الى عيسى انهم لا قوه لهم بهؤلاء فياوي بهم الى الطور. فببركه دعاء عيسى ومعه اهل الايمان وهم يدعون الله جل وعلا يقتل الله ياجوج وماجوج ثم تاتي الريح التي تقبض اهل الايمان. فهذه بعض او اطراف مما يحدث مع عيسى عليه السلام. صفة عيسى يعرفها المهدي وهي الصفة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف إبراهيم ووصف موسى ووصف عيسى عليه السلام. جاء بعض الأحاديث ظاهرة التعارض لأنه جاء في أغلب الأحاديث ذكر صفة عيسى أنه أحمق أبيض وذكر أيضا أنه آدم سواد ميل إلى السواد. هذه المسألة جمع بينها من العلماء لكن أنا لست بصدد التفصيل في هذا المسألة لكن الفصل الخطاب الذي هو مائل للأجمة هو موسى عليه السلام والأحمر هو عيسى عليه السلام. قال إن سلم أنه مربوع لا هو بالطويل ولا هو بالقصير واسع الصدر وكان أرسل الشعر أبي هو أمي صلى الله عليه وعلى الله عبد الصلاة وأسكى التسليمات وكان أحمر. قال كأنه خرج من دماس إن سلم يقول نظرت عليه كأنه خرج من دماس يعني من حمام شعره يقطر لما نزل من الملك وكان مربوعا وكان تقيا نقيا عبدا لله جل في علاه فينزل فيرفع الله له به راية الاسلام كما قلنا ويكسر الصليب ويكسر الخنزير. هذا اخر ما يمكن ان يقال في حال عيسى عليه السلام يعني ببعض من التفصيل. ثم نختم الباب بالكلام على الجنة والنار وقد قلنا بان اهل البدع والضلال قد انكروا وجود الجنة والنار في هذا الحين وفي هذا الان هم المعتزلة وايضا الخوارج والجهمية طبعا الجهمية هؤلاء الذين قد كفرهم جموع اهل العلم. وقلنا ان الادلة على وجود الجنة والنار كثيرة جدا منها قول الله تعالى يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وهذا قد وصلنا فيه القول الاسبوع الماضي وبين الادلة والاثار. تكملة لهذه الأدلة فأن جبريل عليه السلام جاء للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فقال بشر خديجة رضي الله عنها أرضاه بقصر من قصر لا سقط فيه ولا نصب. حتى أن هذا الحديث العظيم احتج به العلماء على فضيلة خديجة على إيش على عائشة. كيف؟ لأن عائشة جاء جبريل فأقرأها السلام وأما خديجة فجاء جبريل موصلا السلام من ربنا الرحمن لخديجة عندما قال السلام قال أقر خديجة من ربك السلام وقل إن ربها يبشرها ببيت من قصب لا سقط فيه ولا في الجنة ولا نصر. هذا دلالة واضحة جدا على وجود الجنة في هذا الزمان. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما عندما قال رأيت في النار امرأة دخلت امرأة من بني إسرائيل دخلت النار في إيش في غرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذه دلالة على وجود النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت عمرو بن الحي إيش يدور قصبه أمعاءه في النار هذا أيضا دلالة على النار موجودة والجنة موجودة. وأيضا حديث تحدث الجنة والنار قالت النار أنا ما يدخلني إلا المتكبرون وقالت الجنة أنا ما يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وأيضا الدلالات واضحة جدا على مسألة الجنة موجودة والنار موجودة. القول الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت وعدة المتقين في الآيات قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كيف يعرف ان من جيل سعد افضل من الدنيا وما فيها في الجنة يقول من جيل سعد في الجنة. وايضا دخول الانسان من قصر عمر طبعا هذا مناما وليس ايه وليس في اليقظة عندما دخل القصر وقال من هذا القصر ووجد امرأة وضاعة فقالوا هذا لعمر ابن الخطاب. الغرض المقصود ادلة كثيرة جدا وافرة متوافقة متضافرة في وجود الجنة والنار. لنا مسائل ثلاثة نتكلم عنها حتى نختم الباب. المسألة الاولى قوله مسلم نظرت الى النار فرأيت اكثر اهلها ايش النساء. اخر المسألة دي حتى ما تشهد علينا في النهاية نخليها لان الحمد لله ان كلهن في النار قصدي اغلبهن في النار وان شاء الله ندعو ان ربنا يدخلنا الجنة بسماعهم ايه بسماعهن لأزواجهن فان ابت فالحمد لله النار اولى بها نستريح إن لم تؤدي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو امرت احدا ان يجد احد لامرت زوجها ان تجد ايه لزوجها. لان كثير من الناس من النساء جاحدات حق الزوج هذا الذي سنبينه اخرها. تعالى نقدم المساله الاولى. قال مثلا فرايت اكثر اهل الجنه هم الفقراء قال رأيت أكثر أهل الجنة هم الفقراء. هذه مسألة عزيزة وهذه المسألة نفيسة قد تكلم بها العلماء بأن هذا دليل واضح جدا على أن الفقر بأن الصبر على الفقر أفضل عند الله جل وعلا من الشكر على الغنى. يعني الفقير الصابر عند الله أرقى منزلة من الغني الشاكر. هذا قول لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول هذا القول منهم أن الفقير الصابر أفضل واستدل على ذلك بأدلة كثيرة منها أيضا حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم في رواية بخمسمائة عام. قالوا هذه دلالة على فضل الفقراء على الأغنياء يقولون الأغنياء لطول الحساب من درهم والدينار النار الصغير والكبير والدقيق والجليل بأنهم يحاسبون عن كل شيء، وهؤلاء الجنة في الجنة بخمسمائة عام يتمتعون في الجنة، دلالة على فضلهم على الأغنياء. واستدلوا أيضا بدليل آخر على أن السلام مر على أهل الصفة وكل واحد منهم يخر أمامه صريعا من الجوع، ليس به دنة ولكن من الجوع، فقال المسلم أو كما قال المعنى قال المسلم لو تعلمون ما لكم عند الله لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. انظر هذه دلالة أن الله جعل قد أخفى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال لو تعلمون ما لكم عند الله من الفعلاء لدعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الله له أفضل المقامات، لأنه خير جاءه الملك من السماء يخيره أن يخيره بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فلما اختار الله له أن يكون عبدا رسولا قالوا الله لا يختار لنبيه إلا أفضل المنازل وأعلى وأرقى المقامات. فإذا الفرق هو الأفضل مسلم ما يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش هذه العيشة يرضى بها ويفرح بها، وكان يقول اللهم ارزق آل محمد إيه كفاف، لا سيما أنه قد قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما أتاه. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بل الغني الشاكر أفضل، واستدلوا على ذلك صراحة بأدلة باهرة. من هذه الأدلة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، لكن أقول قبلها بأنهم قالوا بأن الفقراء الذين يدخلون الجنة يدخلون الجنة بسبب عبادة جليلة قوام الدين بأسر على إيش عليه هو الصبر. الصبر لما جاء خباب يقول السلام ألا تنتصر لنا أو قالوا ألا تستنصر لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان من قبلكم كان يحفظ التحفة له الحفيرة فيقع فيها فيؤتى بالمنشار فينشر حتى يشق نصفين ولا يرد ذلك عن دينه، فاصبروا اتقوا الله وإيه واصبروا. قالوا أن الصبر قال فيه الله جل في علاه إنما يوفى الصابرون أجرهم لغير حساب، وما من موضع من كتاب الله جل في علاه إلا ونرى أن التمكين والإمامة والقيادة لا تكون إلا بالصبر، عندما قال الله جل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا قال الله جل في علا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن العاقبة لإيش للمتقين، لا أمره بالصبر أولا، قال الله تعالى فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا تستفيد يا أستاذ بتاع النشيد من هذه الآية؟ عايزينك تأتينا بالنشيد الله يكرمك الذي عطلك عن درس الفقه الذي هو من أهم الدروس، والناس أحوج الناس إلى الفقه الآن، وانت راح تنشد وسايب تعالى يأتينا بالنشيد اللي كان على في الفرح. مفيش نشيد ميتم يعني، كان سكوت مش ممكن يعني، كان نتكلم بحق إذا كان الأنصار قالوا أتيناكم هتقول لي مفيش نشيد؟ مش هيدخل عليا الكلام هذا، مفيش ولا نشيد مش أي حاجة، كله بيبص لبعضه، أنت ما سمعت لكن كان في نشيد ما تدري يعني ما كنتش موجود كيف؟ ليه الرجال ما لهمش حظ يعني؟ عندنا في الشافعية يقولون ان ضرب الضف للرجال يجوز ما فيش مشاكل. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ كيف تترك الدرس من اجل العرس؟ بر بأخيك وتعالى الدرس بركة. انت كنت بتتجوز انت كمان؟ ليش ما اتيت؟ منشغل؟ فين الراجل بصوت صاحب الصوت تخين خلفك انت باشمهندس آية جيد؟ ماذا تستفيد من هذه الآية؟ تستفيد انظر الصدر والعجز استفدت انت كده خلاص، انظر بس بدقة تبارك محسون الذي عندهم مال، دي فهلوة شامية دي انت جمعت بين البركة والفهلوة، انت هذه انت تصل للنتيجة بالصدر والعجز خلاص انتهى. عندنا الفائدة الحكم الفائدة العظيمة ان الله مع، فصارت ايش المعية، ومعية الله جل وعلا معناها التوفيق والتزيد والنصرة، ان الله مع لا تحزن ان الله معنا خلاص، وهو معكم اينما كنتم الله جل وعلا مع المؤمنين تزيدا وتوفيقا ونصرة ورفعة وايضا الهاما للخير. لكن ايش اللي استجب المعية؟ لا الاحسان والصبر صح، الاحسان والتقوى سبيلهم ايش الوسيلة وصلت اليهم صدر وعجز يا حبايب. لا حول حرام كده، لا حول يا عم اقرأ الايات يا حبيبي، عمال اقول صدر يعني ايش، انت مش لغة عربية يعني ايش صدر وعجز؟ طب اتفضل بقى البداية والنهاية يا حبيبي اتفضل. نعم، ونهايتها ايه؟ ان الله مع الذين اتقوا والذين هم ايه، فخلاص حكم المعيه مع المحسنين. يبقى اذا المقدمه وابطلت ليه؟ يبقى ما توصف يوصف المرء بانه محسن ومتقي اذا صبر. فلذلك قالوا اذا هي اجل العبادات، يصل المرء الى ارقى الصفات واعلى الاوصاف بانه من المحسنين وانه من المتقين. والسبيل الذي وصل الى ذلك هو ايش؟ الصبر. فقالوا هي اجل العبادات، قوام العبادات وقوام الايمان قوام الدين على راس الصبر، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. اما الاخرون فقالوا لا، بل الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. واستدلوا على ذلك بادله كثيره، من احاديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهب اهل الدثور بالاجور، ذهب اهل الدثور بالاجور. وانزل عنه قصه طريفه ان الصحابه رضي الله عليهم لما وجدوا اهل الانفاق فقالوا رسول الله يعني يصلون كما نصلي وتصدقون فضل المال، كيف نصل الى هؤلاء؟ قال: الا ادلكم على شيء ان فعلتموه بلغتم ما بلغ هؤلاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فامرهم بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد ايه؟ الصلاه. فعلم ذلك الاغنياء فسبحوا وحمدوا وكبروا، فقال رسول الله: فعلوا ما فعلنا ولهم فضل ايه؟ الانفاق. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مقرا بفضل الاغنياء على الفقراء، قال ايه؟ ذلك فضل الله ايه؟ يؤتيه ما يشاء. قالوا: هذا تنصيص اقول الان. قال: ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. ايضا من ذلك بانهم قالوا: ما راينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى امرا جللا في هذه الدنيا الا الغنى من اجل الانفاق. تمنى جبل احد كمثل جبل احد ايش؟ ذهبا، لينفقوا يسير يمينا ويسارا ولا يلقى الا دنانير ثلاثه للدين فقط. وقالوا: ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه دلاله واضحه جدا على ان هذا هو الارقى والاسمى والاعظم. ايضا استدلوا على ذلك بحديث صريح في الترمذي بسند صحيح عن ابي كبش الانماري انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر، وذكر منها الغني التقي، رجل اتاه الله ايه؟ المال والحكم، ويصل الحكم على المال فيعرف فيعرف لربه حقه ويصل فيه ايه؟ رحمه. قال: فهذا بارقى المنازل. ورجل، اما تقول رجل على البدليه او تقول على التقسيم، ورجل اتاه الله ايه؟ الابتداء. ورجل اتاه الله العلم ولم يؤتيه مالا، قال: لو منحني الله ما منح فلان، لو اعطاني الله ما اعطى فلان، لفعلت فيه مثل ما فعل فلان. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ها فهما في الاجر ايش؟ سواء كان صار تابعا ام صار اصلا. حبايبي قولي اسمع، الفقير الذي تمنى الغنى للانفاق صار تابعا ام اصلا؟ صار تابعا. والاجماع على ان الاصل يقدم ولا الفرع؟ الاصل. يبقى اذا دلاله عن الغني الشاكر بالمنفق هو افضل من الفقير الصابر. قالوا ان العباده التي عليها قوام الايمان ايضا هي ايه؟ هي الشكر. فعندكم نصف وعندنا نصف، والدين نصفان، نصف شكر ونصف ايه؟ ونصف صبر. قالوا: فالغنى هو الافضل، والغني الشاكر افضل عند الله في علاه. لا سيما انه السلام قد قال تصريحا: نعم المال الصالح لايش؟ للرجل الصالح. نعم المال الصالح للرجل الصالح. توسط قوم، ولا الوسطيه دائما عدول وخيار. توسط قول بين قوم بين القولين، وقالوا: في كل عباده، فمن اتى بالعباده على وجهها فهو الافضل عند رب جل في علاه. لا سيما ان الله قد احكم المساله بقوله: ان اكرمكم عند الله أتقاكم، وقال: ربكم أعلم. بقياس الله هنا بقى: ربكم أعلم بما في قلوب في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. قال: يبقى إذا عندما يصاب بالفقر إن صبر حق الصبر لله جل في علاه، ثم ارتقى بعد الصبر إلى الرضا، فإن هذا الذي هو بأرقى المنازل. وإن ابتلاه الله بالغنى فلم يطغى وعرف لله جل وعلا حقه في هذا المال فإنه من الشاكرين، وكان من الشاكرين فإنه بأرقى المنازل. يبقى إذا المسألة محكمة بقول ربنا العلام سبحانه جل في علاه في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويبلغ المرء التقوى بالصبر أو بالشكر، لأن الله تعالى يحب الشاكرين ويحب الصابرين. أرأيت كيف تمدح على أوليائه إبراهيم ونوح عندما قال إنه كان عبدا شكورا شاكرا لأنعمه. وفي الحديث عن سلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. والله تعالى يحب الصبر. لما جاءت المرأة تتكشف وتقول: إني أتكشف وأسرع، فادعو الله لي أن أرفع عني. قال: إن شئت صبرت الجنة. يبقى إذن المسألة متوسطة بين اثنين لكل عبادة، فمن أتى بهذه العبادة على وديها فقد ارتقى ووقاه الله جل في علاه شر العذاب والحساب، وأيضا دخل الجنان بجوار ربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: وتصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تصدقن. فقامت امرأة عاقلة رشيدة لبيبة قالت: علامة يا رسول الله، لما النساء مش الرجال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبين لما أكثر النساء هن أهل النار، قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير. فذكر سببين مهمين جليلين، ذكر صلى الله عليه وسلم السببين نستفيد منه فائدة. صاحب النشيد صاحبك مخبوء فهم خلف الدولاب، وأنا أتركه لعلة، لكن لو تكرر ذلك منه فهي فيش سكوت. تفضل صاحب النشيد، ماذا تستفيد؟ تصدقنا فإن لتكون أكثر أهل النار. علامة رسول الله قال يكفرنا العشير، يكفرنا اللعن ويكفرنا العشير. ما في؟ ممكن أسأل سؤال؟ تسمحوا لي بسؤال جميعا؟ التزييد خلص ولا خلاص؟
عمرته خلاص الحمد لله،
انتهى الموضوع كده خلاص؟
في بنزين ولا في؟
طيب ما هو ما انا شايف الايدي يعني ما شاء الله. هات يا محدث اما نشوف اخرتها. فكر فرض الفرض العمومي خاص. انا انت عملت زي الدكتور ايمن في كل مساله علميه يقول لك اعمال دليلين اولى من اهمال احدهما. حافظ القاعده دي فهو عمال يتكلم في القاعده فمالها ومالنا الان. ليس هذا الذي اريده، ليس هذا الذي اريده. لا يصبرن صح هم هن لا يصبرن. عبد الحكيم غيابك يوم الاربع، غيابك يوم الحد، غيابك ايضا في يوم ثالث انا اريد اتذكره يوم الجمعه ايضا مجد صح؟ ما اعتدنا منك هذا، فانا اغض الطرف لعلمنا بحرصك الشديد، لكن بعد ذلك ما في طرف يغض. جيد ان شاء الله. تفضل يا باشمهندس. ممتاز، هذه فائدة كده، لكن ليست هذه التي اريدها. لا كده بقى مش هينفع. احنا قلنا ايش اللي ما يطلب علم عن الاخر؟ ما كله بيطلب علم، ايش اللي ما يطلب علم عن الاخر؟ حلو نظري في الأدلة صح ولا لا؟ عشان يتبقى فيها ويعرف كيف يستدل بها وكيف يأتي بالأحكام. يعني هذه مسألة مهمة. ها صحيح، ها إذا انتفى العلة انتفى الحكم. إيش بقى انتفى العلة انتفى الحكم؟ يعني إن لم يتسخطنا فهن في الجنة. طب الحمد لله ما تسخطنا في كل حين وآن. يعني المسألة هنا في النار في النار. حكمت انت عليهم كده يا باشمهندس؟ أقول أبو الأستاذ أبو ليلى هو اللي بيقول بذلك عشان يبقى معروف. هو يقول بيتمنى ان الكل يكون في النار بنفس تقييد القاعده. اذا اتضرب ما لناش دعوه بقى. النساء عندهن الجواب. هم عرفنا من النساء. لا لا الا اللهم ادخلنا جميعا وهن الجنه يا رب العالمين. صحيح، وسخط الزوج يؤدي الى سخط الرب. هي عند الصايب، الصايب بيحب واللي بيحب بيعرف يجاوب على طول بسرعه يا استاذ. تقدير اهم عموما، لكن هي جيده لكن مش هي دي التي اريدها.
يبقى رساله ما وصلتش كامله، في جزء من النص مفقود
فابحث عنه حتى تاتي بما نريد. ها صحيح، هذا صحيح، استقران ده صحيح. ممتاز، إذا أفتى الفقيه بأمر يحتاج إلى إزالة الدهشة فعلينا نفعل ذلك. طيب، والأصل في الأحكام التعليل، ليس هذا الذي نريده. خلاص انتهى الموضوع. أنا كده الحمد لله أخش أنا يعني أعمل إيه؟ أرتاح، أقول يا رب. والنساء يتفوقن على الرجال، يا رب أدخلونا الجنة يا رب العالمين، وأدخل الرجال الجنة يا رب. هذه عشان ما يكونش فيها الحق. أن نقول أول بادئ ذي بدء أن كثرة اللعن وكفران العشير كبيرة من الكبائر. في كده، في كده، أيفوت عليكم هذا؟ أنها كبيرة من الكبائر، لأنه جعل لها الضابط ظاهرا جدا. إيش قال؟
قال أن تكون أكثر.
لما جعل معاني النار دل ذلك أنها إيه؟ كبيرة. هذه أهم الفوائد التي تستفيدها عشان المرأة تعرف. الحمد لله المرأة اللعانة تعرف أنها إيه؟ والمرأة التي كما قال وصف النبي صلى الله عليه وسلم إن رأت منه خيرا في 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 في, في عامها ورأت منه شرا مرة يوما من الأيام قالت ما رأيت منك إيه، ودل حادث في كل النساء. ولذلك بنقول الثقة الثبت الذي تعض عليه بالنواجذ من زكته امرأته، وبطلعوا لي بقى واحد حصل منه كده إلا تدليسا وخفا منه مثلا أمامه، لكن وراء اتفرج على بيعته. مش شعبة ما يجرحش مثل التجريح اللي بتجرحه ممكن المرء من الشدة والحدة في التجريح. فالثقة بحق من وثقته امرأة ايه امرأته في الخير، لكن انت اصلا ما ترى ان لا بد من الجرح، وان لم يكن الجرح على استحياء يبقى فيها ايه غمز، تمكنها كلمة من الكلام تقول والله طيب ويصال. جاءت تقدح في عبد الله بن عمرو بن العاص بايش بصيغة الايه المدح، قالت فلنعم الرجل هو لا يقرب لنا فراشا ولا ايه ولا طعاما حتى المعنى. كل الواقف يعني يحسب ان هذا مدح ليس بعده مدح صحيح، وهذا قصر فيه. لذلك استدعى النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي فهمه القاضي شرائح لما كان جالس مع عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب قال نعم الرجل هذا، قال لا يا امام انها تقدح فيه هقاطع بصيغة يعني النساء مش تعرف تروح معهم بحال. فالثقة اتوني بالثقة الثابتة الذي زكته امرأة، هذا اسمه نادر، والنادر لا حكمة لا حكم له. لكنهن يكفرن العشير، وهذه دأب النساء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال 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 بسببين دخلت المرأة النار او اكثر اهل النار من النساء، قال يكثرن اللعن، وهذا يبغض الله جل فيها. قد يقول الانسان ان اصل اللعن ليس بايه ليس بكبيرة الا ان يتكرر، وهذا صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثرن اللعن، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ليس بلعان، وهذه صيغة مبالغة المسألة على الكثرة، وهذا يعني يجعلنا نقول أيضا أن ابتداء اللعن مكروه غير مرغوب فيه، بل هو محرم وهو معصية إن لم يصل، وهو وسيلة إلى الكبيرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل اليهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك، فقالت عائشة مغضبة تسمع، فقال السلام عليك وعليك مرة ثانية مروا السلام عليك السلام عليك، فقالت وعليكم السلام والموت إخوة القردة والخنازير، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أساءوا ابتدأوا بالمقدمة التي فيها الإساءة، فقال وعليكم السلام، فقالت وعليكم السلام يا إخوة القردة والخنازير، فقال السلام على رسلك يا عائشة إن الله لا يحب الفاحشة البذيء. قالوا قولا وقلنا قول، قالوا السلام قلنا وعليكم، انتهى الأمر. فهنا يكثرنا اللعن فيها تلعن المرأة، هي يعني فيها الخفة، هي أسرع ما تكون في هذا الباب. لذلك أن أكثر من يتبع الدجال هم إيش؟ هم النساء. فالحق أن نقول بأن المرأة تكثر اللعن وتكثر الدعاء، يعني الولد إن لم يسمع لا تراها تدعو عليه صباحا ومساء وليلا ونهارا، وإن أصابه شيء ماتت لكنها تفعل ذلك. أن كل واحد منا مجرب، أنت بس لو قالت لك أتيني بكوب من الماء فتأخرت بتدعو عليك يعني بأدعية لا يمكن أن تسمعها من الشياطين. فهي المرأة عندها خفة في هذا الباب، فلذلك قال يكثرن اللعن ويكثرن العشير، يكون العشير، وهذا كل واحد مجرب هذا الباب ويرى والله لو عملت ايه لو مشيت على دماغك ليل نهار فانت مقضوح فيك، فانت بقى لا تنظر للبشر وانظر الى رب البشر افضل لك. فقال ويكثرن العشير اذا احسن اليها الدهر كله وفرات منه شيئا قالت ما رأيت منه خيرا قط، نفي على العموم مفيش اي شيء خيرا قط. والجحود يبغض الله جل وعلا، لا سيما ان الله قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله، يبقى اذا لا تشكر ربها جل وعلا بهذا الباب. هذا بالنسبه للمساله الثانيه. لكن يشكل علينا حديث اخر في هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثر اهل الجنه ايه النساء، هذا حديث السنن عن ابي هريره صحيح، قال واكثر اهل الجنه النساء. الحق لا اشكال ولا تعارض، هذا حديث في بابه والاخر في ايش في بابي. اما حديث اني رايتكن اكثر اهل النار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب حور الطين، يخاطب نساء الدنيا، يقول تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. اما حديث ابو هريره حديث عام على الجنه، قال اكثر اهل الجنه في الجنه النساء. ليش؟ لان الله تعالى جعل لكل امرئ اقل واحد في الجنه، لكل امرئ من اهل الجنه ايش؟ جعل له زوجتين من حور العين، يبقى الكامع حور العين. حور العين مجتمع مع من نجت من حور الطين، يبقى الكثره كثيره في الجنه تكون ايش؟ النساء. هذا حق عندك ايضا من الرجل الذي له 70 كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من ذلك، فاذا حقا نقول الجنه اكثر جنه ايه نساء، مجتمع حور الطين مع حور العين. اما قول سلم اني رايتكن اكثر اهل النار، هذا حق في حور الايه حور الطين، لان حور العين لا تدخل امراه منهن النار بحال من الاحوال، فلا اشكال في هذا الباب. نلحظ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقنا، دلالة على أن أفضل الطاعة بالنسبة للنساء هي الصدقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن زينب قال حماها الله تعالى أو قالت حماها الله بالورع، زينب أخت حمزة بنت جحش تكلمت في عائشة في حديث إفك وجلدها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لكنها حفظت نفسها. زينب لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم سألها قالت أحفظ سمعي وبصري، أهلك يا رسول الله والله ما علمت عن أهلك إلا الخير. فكانت ورعة، فقالت عائشة وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، تدانيني يعني تداني المكان التي كنت فيها، فإن فتشت فوجدت أنها أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم إيه صادقة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي، يعني موت بعدي أسرعكن لحوقا بي أطولكن إيه، فكنا يقفنا صفا كل واحدة تضع يدها على الحائط ترى من يديها أطول. وما كان السلام يقصد ذلك، لما ماتت زينب وهي التي أسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المقصود أسرعكن أطولكن يدا، يعني إيه أكثركن نفقة، أكثركن نفقة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لهذا الباب بأن الصدقة هي التي تصفي غضب رب جل في علاه، والصدقة من أفضل الطاعات أن فيها الخير متعدي، الخير متعدي. لذلك المرأة إذا تصدقت من مال زوجها فلزوجها الأجر ولها مثل الأجر الذي تصدقت به. هذا بالنسبة لهذه المسألة. آخر مسألة في هذا الباب وهي مسألة فناء النار، ديمومة الجنة وديمومة النار، لأن الله جعله قال عن الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن النار أيضا قال لا، وقال عن الجنة أيضا لا يبغون عنها حولا. وعلى وقص على شكلة الآية كثير من الآيات التي أثبت فيها الله جعله أن الخلود في الجنة وأن هذه على الديمومة. وفي النار أيضا قال الله جل في علا عن النار قال خالدين فيها إيه أبدا، وقال الله جعله عد له عذابا عظيما. ما من آية إلا تثبت الأبدية في النار والأبدية في الجنة. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الغرض المقصود الآيات ظاهرة جدا باهرة قاهرة على خلود الجنة وخلود النار. الحديث الظاهر في ذلك الفاصل في النزاع حتى ندخل بعد ذلك على اختلاف العلماء في هذه المسألة، إن فيها اختلاف كثير، لكننا سنجمل الخلاف في أقوال ثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فينادى يا أهل النار فيشربون ينظرون، يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح بينهم الموت يجسم على هيئة كبش فيذبح. ثم قال يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحسى ثم فهو نار جهنم يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديثة فهو بحديثة يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فلا تفنى النار وتفنى الجنة، خلود أبدي سرمدي. اللهم اجعل الخلود بجوارك يا رب العالمين، ننظر إلى ربنا بكرة وعشية. اللهم ارزقنا جميعا ونسائنا وأولادنا، ارزقنا ونسائنا وأولادنا يا رب العالمين الجنة، ونسأل الله جعل جوار الرحمن. الغرض المقصود بأن فناء النار وفناء الجنة هذا اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، ونختزل هذه الأقوال في أقوال ثلاثة. القول الأول قول أهل السنة والجماعة قالوا بعدم فناء النار وعدم فناء الجنة، بعدم فناء الجنة وعدم فناء النار. القول الثاني هو القول المقابل للجهمية المبتدع الضال الذين أخرجوهم العلماء من دائرة الإسلام، قالوا بفناء الجنة والنار، فناء الجنة والنار. القول الثالث هو قول بعض أهل السنة والجماعة نسبة، والله أعلم من الذي قال المتقدمين بهذا الكلام، لكن قالوا بفناء النار دون فناء الجنة، بفناء النار دون فناء الجنة. القول الرابع التوقف، والتوقف هذا من أقوى التوقف، إيش يتوقفون هذا التوقف صراحة مردود على صاحب ده ممكن يكون بدعة في هذا الباب إن لم يقل بخلود الجنة التوقف، هذا الكلام من الشذوذ بمكان. فإذا نختزل الأقوال إلى أقوال ثلاثة، قول يقول بالفناء مطلقا، قول يقول بالبقاء مطلقا، قول يقول بفناء النار، وقول يقول ببقاء الجنة. الذين قالوا بقاء الجنة والنار هم أعدل الناس، هم أصحاب الحديث، هم أهل سلف هؤلاء هذه الأمة، هم جماعة أهل السنة والجماعة، قالوا ببقاء الجنة والنار لعموم قول جعل خالدين فيها أبدا سواء في النار أو في الجنة. والذين قالوا بعدم بقاء الجنة والنار هم المعتدلة الجهمية الضلال، وهؤلاء طبعا فروا من ذلك لمسألة التسلسل، فقال بقاء هذا إذا يقولون بالتسلسل، التسلسل هي مسألة للمناطق أحسن ما أتعبكم بها، عامة هم ما عندهم أي دليل بذلك إلا مسألة التسلسل والفروق والفرار من التسلسل في هذا الباب، لأنه سيجرهم هذا إلى إنكار الصانع بعد ذلك. فالأولى لا نتكلم فيه، لأن التسلسل فيها أقوال ثلاثة أيضا، تسلسل في الأزل والأبد تسلسل في الأبد دون الأزل، لا تسلسل لا في الأزل ولا في الأبد. ما شوتش على الإخوة، لما تعني لكم بعد ذلك نفسره. لكن الحق نقول الجميع قالوا بعدم بقاء الجنة والنار. أما ما نسبوه لابن تيمية والابن القيم قالوا ببقاء الجنة دون بقاء النار. الحق أن من قال بأن ابن تيمية يقول بذلك قالوا بل واستدل بأدلة، هو ما كان يستدل، هو كان ينقل إيش هذه الأدلة. وعامة نسبة المسألة لابن تيمية فيها نظر، وإن قال بها الألباني في المعاصرين، وطبعا هو حقق رسالة مشهورة عن الصنعاني اللي أثبت فيها كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في فناء النار. والحق أنه النسبة الجازمة على ابن تيمية قال بفناء النار فيها ما فيها من النظر، لكن ابن القيم ورد عنه أقوال، والصحيح أنه قال به في أول أمره قال بفناء النار. هم شبه الذين قالوا بذلك، يعني أتوا بعض الشبه بأن أولا من النظر رحمة الله وسعت كل شيء، ومن رحمة الله جل في علاه ألا يبقى هؤلاء القوم في النار يعذبون فيها. قال الله جعل ما يفعل الله بإيه بعذابكم، وقال الله جعل رحمتي وسعت كل شيء، فمن رحمة الله جل في علاه إما أن أهل النار يعني يتكيفون على النار، الأجساد تتبدل حتى يكون متعتهم في إيه في العذاب، هذا الشيطان اللي اخترع لهم هذا الباب عشان يفروا مما هو فيه، لكن هذا كلام بعيد جدا، لكن هم يقولون بذلك. الغرض المقصود يكون رحمة الله جل في علاه، وأتوا بأدلة بأثار عن عمر الخطاب بفناء النار، وهي الإسناد إليها هالك، وأيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يصح ذلك بحال من الأحوال. وأما بالنسبة للذين قالوا ببقاء الجنة فهو موافق لأهل السنة والجماعة، أما ابن القيم فقد ثبت له ذلك، وكل ذلك مخالف لصريح قول الله جل في علاه خالدين فيها أبدا. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، اللهم لا تكتب علينا ذلك بحق لا إله إلا أنت، اللهم اكتب لنا الجنان، اللهم اكتب لنا الجنان، اللهم اكتب لنا الجنان. نسأل الله أن نتمتع في جنات النهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء، نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان الحسنات، ونستهل بإذن الله الأسبوع القادم بالكلام على الجزء المجلد الثاني، وهذا الجزء العاشر كما قال الإمام المصنف رحمه الله في هذا الكتاب الماتع. يعني نقول بعض الفوائد ابتلاء الله جل وعلا العباد بالشهوات، وهذا أيضا من ضمن الاختبار سنستدرجه من حيث لا يعلمون. لأن السلام لما خلق الجنة قال لجبريل إذا فانظر إليه، فنظر فقال كل يدخلها، فجعل مصفوفة بإيش بالشهوات، قال ظننت أن لا يدخلها أحد. وأيضا المكان أيضا من باب الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الفائدة الثانية إثبات قبض الروح وعذاب القبر ونعيم القبر والسؤال والفتن. في الحديث الذي قال فيه ابن عمر يرى أحدكم مقعده من الجنة أو من النار بكرة وعشية. من السنة أن تسأل الله جل وعلا الجنة ثلاثا، وأن تستعيذ من النار ثلاثا. أنا أسأل إخوة، ما فيش حد بيخاف من الرياء والسمعة، من فعل ذلك في كل يوم مرة حتى يسأل الله الجنة ثلاثا واستعيذ بالله من النار ثلاثا؟ إن شاء الله هذه سنة، وسنة فيها نجاة، لأن الحديث صريح عليه السلام قال من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة ربي إيش أدخله الجنة، ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت ربي أجره من إيش من النار. فلنبدأ من اليوم، فلا تنسى مثل هذا صباحا ومساء. أنا أقول صباحا ومساء توقيتا، أنا أضرب إيه مثلا، لأنك لا تترك مثل هذا، لأن الفائدة عظيمة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب إلى الكتاب الثاني والأسماء الحسنى.